أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، بناتي وأبنائي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، إذا بدأنا الخطاب أولا إلى بناتي ثم إلى أبنائي، لأنني أبدأ بما بدأ به رب العباد عز وجل، الخطاب القرآني: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقال ربنا في الحقوق: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طالما أن الله عز وجل بدأ بالأنثى قبل الذكر على غير الطبيعة العربية، فلنبدأ بما بدأ به كتاب الله سبحانه وتعالى. وأن الخطاب للأب وللأم أن من رزق ببنيات ثلاث فأحسن تربيتهن كن حرزا له من النار. قالوا: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. قال: أحدهم واحدة؟ قال: واحدة. والله أعلم من رزق بثلاثة أولاد مم ولد صالح يدعو له. نسأل الله أن يجعلكن وأن يجعلكم من الصالحين والصالحات. ثم الشكر موصول للنادي الإسلامي بالجامعة الأمريكية لاستضافة مع أبنائي وبناتي في هذه الأمسية التي أدعو الله عز وجل أن نقترب من بستان الأخلاق. الركيزة أو الركائز الأربعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استجابة لدعوة الخليل عليه السلام، عندما قال ربنا في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فأصبحت مهام الدعوة المحمدية وركائزها الأربعة على لسان جدنا وأبينا الأكبر أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم: يتلو تلاوة كتاب الله، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة، ثم الركن الرابع للدعوة وهو التزكية، وهي جانب الأخلاق الذي هو عنوان محاضرتنا. الأغرب من الخيال أن القرآن في مواضع ثلاثة أخرى تحدث عن مهام ومهمات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد أن استجاب دعوة الخليل أعاد ترتيبها. فبدأ سيدنا إبراهيم بتلاوة آيات الله، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة، ثم الجانب الخلقي التزكية ويزكيهم. الاستجابة أو الترتيب لم يكن كذلك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هكذا قال ربنا ليبين لنا مهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا. هذه توافقت معه طلب سيدنا إبراهيم، يعني الأول شيء تلاوة الكتاب، وسوف أتي معنى التلاوة. يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما الفرق بين الترتيبين؟ سيدنا إبراهيم جعل تلاوة، تعليم كتاب، تعليم حكمة، ثم الجزء الرابع الخلق. القرآن ورب العباد عز وجل هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم، فقدم الجانب الخلقي على الجانب التعليمي. ولذلك نحن نضحك على أبنائنا على مر الزمن في بداية بداية الخمسينيات من القرن الماضي، 60 سنة تقريبا، كانت في الدول العربية والإسلامية تسمى وزارة المعارف، وده اسم كان جميل لأن المعرفة شيء يخص الجهد الإنساني، أعرف شيئا وأجهل أشياء، لكن العلم يخص رب العباد عز وجل. فربنا عليم وليس عارفا، أو ربنا يعلم مش ربنا يعرف، لا ربنا يعلم. فالعلم الشيء يخص الذات الإلهية، هو العليم الخبير. فالعلم لأن العليم الخبير هو الذي يعلم كل شيء، تأتي المعرفة لتخص الإنسان. فلما سمينا الوزارات التربية والتعليم، أنتم رأيتم التربية وأنتم رأيتم التعليم، لكن إن شاء الله أنتم أهل تربية وأهل تعليم إن شاء الله، ولذلك ما جلستم هذا المجلس. المهم أن ترتيب الدعوة المحمدية بدأت بتلاوة كتاب الله، يعني اتباع الآيات وتطبيقها، الأول ثم الإيه التالي. يعني التالي الذي يتبعه، فالقرآن هو الأول خلاص في البداية في المقدمة قائد، وأنا أتلو الكتاب يعني أتابعه، مش أتلوه يعني مجرد قراءة، لا، إذا قرأته فأنا قارئ للقرآن، وإذا تلوته تعبدا مجرد ألفاظ فهذه التلاوة تعبدية، لكن التلاوة الحقيقية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي التلاوة التي تستدعي تنفيذ ما أقرأ، تنفيذ ما أسمع، تنفيذ ما أتلو. ولذلك أشعب وهو أحد طماعي العرب المشهورين دخل على أبي جعفر المنصور ذات يوم، وكان أبو جعفر معه طبق من اللوز، فيعرف أبو جعفر أمير المؤمنين طمع أشعب في الطعام، دائما نظر إلى الغير، حتى يقال أنه لما وقع في بئر فكل الذين يريدون إنقاذه هات يدك هات يدك لا يمد يده، واحد فاهم قال خذ يدي فأمسك بيده، لأنه لم يتعود على هات، وإنما يتعود على زي والدك كده بارك الله فيه، هات هات كل ما تشوف شكله هو الهادي، لكن هل تعطي وتقول لأبي خذ؟ المهم أشعب أمير المؤمنين ألقى له بلوزة مما في طبقه. أشعب ليس عند وقت أن يلتقطها بيديه ثم يضعها في فمه، فتح فمه كالبورد بتاع السلة والتقمها، ونظر إلى أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين ثاني اثنين إذ هما في الغار. فعرف أبو جعفر يريد الإيه الثانية، رمى الثانية، قال فعززناهما بثالث، فرمى له الثالث، قال خذ أربعة من الطير، رمى الأربعة، يعني سيقولون خمسة سادسهم كلبهم، الخامسة والسادس، سبع ليال وثمانية أيام حسومة، السابعة والثامنة، وكان في المدينة تسعة رهط، ألقى له بالتاسعة، قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إن عدة الشهور إثنى عشر عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. أبو جعفر قال للخادم ناوله الطبقة كله، قال يا أمير المؤمنين انتظرتها من البداية، ولو لم تعطيني الطبقة كله لقلت لك، وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. فأشعب رغم يعني حبه للطعام وطمعه وجشع يحفظ آيات الأعداد بهذه المنطقة، هذا أمر عجيب جدا. فالتلاوة هو الاتباع. طيب الخلق في الإسلام العجيب فيه، الخلق الغربي براغماتي نفعي، الخلق الغربي خلق نفعي، تبتسم فأبتسم، لك قضية لي قضية، يقف هكذا أمامك إلى أن تعرفه بنفسك ويعرفك بنفسك ثم يتصفح. أما ما شاء الله أنت في الجامعة إذا كان هذا التقرير موجود أن تجد أخ لك وأخت لك السلام عليكم، عليكم السلام، ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، حتى قال ابن مسعود يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلامي، قالوا لما ابن مسعود؟ قال لأن الذي يرد هو الله رب العالمين. أرجو أن لا تناموا مني أطفأ عليكم، إن هم قصدهم يعطوكوا يعني هدوء في الاستماع وليس أي أمرا آخر. فالخلق في الإسلام ليست الخلق فضائل، الخلق في الإسلام مش فضيلة، الخلق في الإسلام فريضة، الخلق في الإسلام يعني أنا لما أبتسم في وجهك ليس تفضلا مني، لا، هذا حقك علي، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هنا الخلق فريضة في الإسلام لا فضيلة، انا لا اتفضل عليك ان اعاملك معاملة طيبة،
لا،
انا لا اتفضل عليك ان لا اخونك، لا اتفضل عليك انني لا اغتابك. لماذا؟ لانني لما دخلت الى القاعة قلت لكم السلام عليكم. ما معنى السلام عليكم؟ يعني انتم طالما انا بينكم انتم سالمون من شري، واذا غادرت المكان قلت السلام عليكم. فمعنى هذا انا بعد ان اغادركم انا ايضا سالم من شروركم، فلن تغتابوني ولن تنتقصوا من قدري ولن تتكلموا من في ظهري. اذا هذه قضية السلام، حتى في الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام. فلذلك قال ربنا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. اذا القضية في ناس عندها زهد في السلام، حتى انا استطيع ان اكسب طوال اليوم حسنات، مثلا تأتي لك 30 أو 40 مكالمة على الاقل كل يوم، كل يوم انت لا تريد ان تأخذ في 30-40 مكالمة 900 حسنة، لان السلام عليكم هذه 30 حسنة ورد السلام ب40 حسنة. فانت لما ترد على الهاتف قلت هلو، الملائكة ينظروا ما يقولش الو، دي ملهاش في الكتالوج مقابل، فما يكتبوش عليك حاجة. جود مورنينج، ما فيش مورنينج، بونجور، جود مورجن، اي لغز اولا اسبان، ما فيش، سبحان الله. انما السلام عليكم الملك يكتب، ليه؟ لانه موجود عنده في الايه، زي الكمبيوتر. اول مرة زرت مدينة حمص، ربنا يسلم حمص وسوريا كلها من كل سوء ويعيدها الى امنها مرة اخرى. قلت يعني انا عايز اخذ معلومات عن حمص عشان لما اروح اكون عندي معلومات عن تاريخ بس. فنداعب من السيد الكمبيوتر، يعني انا اريد حمص، طلع لك الكمبيوتر بقى انه غبي، في حمص بالزيت وفي حمص بالزيتون وفي حمص، عم حمص مين، انا مش عايز حمص، عايز حمص. فنحن لا نريد ان نكون، فالملائكة معهم هذا الكتب بدليل ان الرجل الذي قال، لما قالوا يا ربنا عبد من عبادك يقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، بحثت الملائكة عن هذه الكلمة كم تساوي في الحسنات، فما وجدوا، قال اكتبوها لعبدي وانا اثيبه عليها. لان الملائكة تأخذ الالفاظ الظاهرة وتسجل عليك الصلوات الظاهرة، اما اخلاصك في الصلاة ونيتك في الصلاة ونيتك في العمل هذا امر لا يعرفه الا رب العباد عز وجل. لان من كرم الله سبحانه، من كرم الله انه ستر عيوبي عنك وستر عيوبك عني، ثم من كرمه ما جعل للذنوب رائحة. طب انتم الان جلسين في محاضرة دينية، وبعد ما نخلص ان شاء الله نروح نصلي العشاء جماعة، اذا اكيد الذنوب قليلة او مش موجودة ان شاء الله. تخيل انت دخلت عزك الله وقفت على باب في صالة ديسكو، لو كانت للذنوب رائحة ها تمر ازاي؟ فمن ستر الله ان الذي سبحان الله، يعني شوف الرحمة، سيدنا ابراهيم كان لا يأكل الا بضيف معه، فخرج وجد ضيف تعالى غريب، قال له تعالى، فاخذوا يأكل معه. على باب سيدنا ابراهيم سأل الخليل ضيفه، مسلم انت؟ تمؤمن بالله يعني موحد؟ قال لا انا كافر والعياذ بالله. قال كافر يأكل في بيت الخليل؟ طرده. قال الله موحيا لخليله يا ابراهيم رفضت ان تضيفه في بيتك ساعة وانا ارزقه في ملكي منذ 50 سنة؟ معقول هذا الكلام؟ سيدنا ابراهيم جرى ورا الرجل جاء به، ما الذي يعني جاء بك لتستدعيني مرة اخرى؟ قال لقد عاتبني فيك ربي. قال رب يعاتب خليله في كافر مثلي؟ هذا رب احق بالعبادة، وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. اذا الرحمة الالهية التي تسعى الجميع. لنا شيخ فاضل السنة الماضية ذهب عند جماعة في وليمة، فبعد ان اكل دعا الدعاء لاهل البيت، افطر الصائمون عندكم واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. ولد من الاولاد من اولاد الكتب جالس، قال ذكركم الله في من عنده، هذه لم تصح عند شيخنا فلان. فالشيخ كأنه لا يسمع، قال افطر الصائمون عندكم وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ولولا شيخه لذكركم الله في من عنده. قدام شيخك يعني هيقطع الرحم يا ابن الحلال عديها يعني حتى وإن كانت في مم معلم. الأخلاق اتفقنا أنها فريضة لا فضيلة، هذا أمر. طيب نأتي إلى جانب الأخلاق. الشيطان يأتي إلي ويقول أنا إن صرت وفق منهج الأخلاق أكلني الناس واستضعفني الناس وشعر الناس سبحان الله أني ضعيف فقد يؤذونني ويأخذون حقي. ودائما بعض الأباء والأمهات يعني يقول لك إيه تذئب وإلا أكلتك الذئاب، اتغدى بأخيك قبل أن يتعشى بك. وهناك في بعض العائلات العربية للأسف في عالمنا العربي من المحيط الثائر إلى الخليج الهادر يقولون يا أخ أسكت يا شيخ تقول لي أخلاق، ده الأقارب يا مولانا عقارب، والعم غم، والخال وبال، والأخ فخ، لا إله إلا الله، ونعيش في غابة. لما أقول هذا الأقارب عقارب، طب ليه وأنت ده أنت كبير العقارب صح ولا لا؟ إذا كان أخوك فخا فأنت مصيدة صح. إذا كان الخال وبال أنت أبو الوبال نفسه سبحان الله. إذا كان العم غم أنت غم وهم. فليه كده؟ لماذا؟ ولذلك كارثتنا في بداية الأخلاق أول شيء الكبر. أنا لما أشير لولدنا إمام المسجد ربنا يحفظه أقول له إيه يا شيخ أنت مخطئ في الموضوع الفلاني، أنا أشير إلى ولدي بماذا؟ ها؟ بإيه؟ بالسبابة صح؟ خلي بالكم من هذه الإشارة، أنتم ترونني وقد لا أراكم، هذه السبابة أشير إليها وأقول يا ولدي أنت مخطئ في كذا، تمام؟ وأنا أنسى أن ثلاثة أصابع تشير إلي أنا بثلاثة أضعاف عيوبه فأنا لم أرها وتعاميت عنها وركزت على العيب الذي هو فيه. لو مكثت طوال حياتي أصلح العيوب الثلاثة التي هي ثلاثة أضعاف العيب الذي رأيته في ولدي وفي ابني وفي أخي، الصحابة اهتموا بالعيوب الموجهة إليهم فأصلحوها، فما كان عندهم من وقت ليعيبوا على الناس. والآن أنا للأسف أركز على عيب أخي وأضعه تحت الميكروسكوب للأسف الشديد، ولو أن كل واحد اهتم بإصلاح عيوب نفسه ما بقي عنده من وقت أن يعيب على الآخرين. كارثتنا أننا إلى فترة الخمسينات والستينات والسبعينات تقريبا كان الواحد يغتاب أستاذه مثلا يعني زميله جاره الأسرة التي صاهرها فقط. الآن ما شاء الله المغتابون طوروا مع عهد العولمة وسيدي جوجل لا رضي الله عنه سبحان الله حولوا الموضوع إلى غيب الدول بأسرها. لكن الشوام العراقيين المغاربة لا إله الخليجي لا إله إلا الله. لو كل واحد من دول جه يوم القيامة قال أنا أطالب بعشر حسنات، بالله عليك عندك كم عشر حسنات إن شاء الله؟ طب لما تغتاب مثلا، طب ده الشعب المصري دخل على 95 مليون، يا خبر أبيض، ده أنت طرت في الهواء كده. أنا رحت فيه دور بقى ابحث بقى عن حسنة تبقى لك. طب ليه أنت، هل أنت ملياردير حسنات قاعد تزكي عن حسناتك بغيبة هؤلاء وهؤلاء؟ ولذلك الرسول حدد القضية أن المتكبر لن سبحان الله العظيم لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما مصيبة المتكبر؟ المتكبر واقف على جبل شاهق مرتفع ويرى الناس نمل أو حشرات أو ذرات في السفح، بس ينسى قضية المتكبر أنهم كذلك يرونه نملة أو حشرة أو ذرة فوق الجبل. هو يرى أنهم يراهم إيه أنهم سبحان الله. عمرو بن كلثوم أحد أصحاب المعلقات كان يمثل الكبر العربي الذي عالجه النبي صلى الله عليه وسلم في منظومة الأخلاق. ونشرب إن وردنا الماء صفوا، هنا القبيلة بتاعت عمرو لما تشرب الماء إيه النقي، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. لما الرضيع عندهم يفطم الناس تسجد له. طب لو دخل الجامعة الأمريكية بالشرقة يعملوا فيه إيه؟ ده هو لسه رضيع بيسجد له. طب لو طالب في الجامعة الأمريكية، طب لو أستاذ في الجامعة الأمريكية، يعبد من دون الله والعياذ بالله. فانظر الى الكبر العربي. قلوا احيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا، يعني احيانا نهجم على لا اله الا انت سبحان الله. فهذا الكبر جاء الاسلام. جبل بن الايهم امير نصراني غني ثري دخل الاسلام، ولكن يعني اسلامه، فبيطوف حول الكعبة اعرابي بسيط داس على ردائه، ما كان من جبل الا ان لطم الاعرابي على وجه عند الحجر الاسود. على حظ جبل الذي لا يعلمه الا ان عمر بن الخطاب كان بيحج هذا العام، ذهب الاعرابي يشكو لعمر يا امير من هذا الامير لطمني، قال تعالى جبل يلطمك امام الناس كما لطمته، العين بالعين. قال انا امير وهذا من السوق، يعني انا جيناتي ذهب وفضة، اما جيناته ده طين وهباب سبحان الله لا اله الا الله وقار وقطران. قال سوى الاسلام بينكما. قال انظرني يا امير المؤمنين واتي في الصلاة القادمة. ثم هرب وتنصر او خرج من دينه مرة اخرى من الاسلام والعياذ بالله، وكان ندم في اخر حياته، لان الكبر يجعل الانسان لا يرى الا نفسه. تخيلوا وانتم طلبة علم ما شاء الله عليكم، وقفت في غرفة لها اربع مرايا كل المحيطات، ترى نفسك كم شخص، انت مثلا اسمك عبد الله، ترى كم عبد الله في المرايا؟ ها؟ الف عبد الله، صح ولا لا؟ المتكبر هكذا لا يرى الا نفسه. لا، ليه؟ لان الكبر لا يرى في نفسه عيبا، وانما يرى العيوب في الاخر. ذهب رجل الى طبيب الانف والاذن والحنجرة، قال يا دكتور انا زوجتي لا تسمع. قال اين هي؟ قال يا دكتور انا فقير ولا استطيع ان ادفع لك لا ثمن الكشف ولا ثمن الدواء. طب وكيف اعالجها؟ قال يعني اعمل لي وصفة كده. قال طب اعمل لها اختبار سمع. يعني ازاي يعني؟ اروح كده على بعد 10 امتار وقل لها جملة، ان لم تسمع اقترب مترين وكرر نفس الجملة، ان لم تسمع اقترب مترين اخرين وتعالى خبرني من اي مسافة هي تسمع. وقف الرجل على الباب وقدر 10 امتار وقال ماذا طبخت لنا اليوم؟ فلم تسمع، اقترب مترين. ماذا طبخت لنا اليوم؟ نفس القضية، اقترب مترين اخرين. 5 مرة كان يقف بايه بجوارها، مترين في 5 ولا 2 by 5 equal 10. انا في الجامعة الامريكية، المهم يعني ما هو الراجل بيسأل الشيخ زي كده يقول له هل تعلم اللغة الانجليزية حرام؟ قال له نعم، عشان الاجابة بس تكون ايه مستحدثة. عندما واقف جنب الزوجة قال لها ماذا طبخت لها 5 مرات؟ قلت له حبيبي 5 مرات اقول لك دجاج 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 دجاج. سبحان الله، العيب عند من؟ الطرش عند من؟ ها؟ من الاطرش؟ الزوج المتكبر ام الزوجة المسكينة التي ما وصل سبحان الله صوتها الى زوجة؟ نحن كلنا هذا الرجل الا من رحم ربي، كلنا رجال ونساء هذا الرجل، نرى العيب في الاخر سبحان الله. اللي دارس منكم ويدرس علم النفس يعلم قضية اللي وانتم مثقفين واهل ثقافة الحمد لله، يعني الـ سبحان الله مسألة الاسقاط، ان اتي بالعيب الذي عندي لأضعه عليك انا، فارى العيب الذي عندي عندك انت سبحان الله. فالمسألة الكبر اولا وعدم رؤية العيوب ثانيا، هذه موانع الاخلاق عند الانسان. إخواننا في الإنسانية في الغرب لم يصلوا، ونحن أيضا لم نصل إلى مستوى أخلاق أبي جهل. ليس حبا في أبي جهل، أحكي لكم قصة بسيطة عن عمرو بن هشام الذي يلقب بفرعون الأمة اللي هو أبو جهل. أبو جهل كان قائد الكتيبة التي وقفت أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، و40 شاب جلد قوي معهم السيوف، وأن يخرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيضربوه ضربة رجل واحد ويتفرق دمه في القبائل كما تحفظون. وبعدين فلما نجى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عاتبت قريش عمرو بن هشام لأبو الحكم اللي هو أبو جهل. قال يا أبا الحكم تنتظر حتى يهرب محمد وصاحبه ويلحق بالمدينة، وأنت لما لم تكسر على محمد بابه وتأخذه من فراشه؟ ماذا قال؟ قال وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته. ها. من يرى هذا الخلق الآن عند كثير منا؟ من منا الآن لا يصل إلى مسألة التجسس ويدخل على المواقع ويشوف الناس ماذا تقول؟ سبحان الله، هل نحن وصلنا إلى مستوى سبحان الله أبي جهل؟ ما وصلنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يرى البعير، وهذا قمة الخلق، بعير من هذا؟ قال شاب من الأنصار، بعير يا رسول الله. قال إنه يشكو إلي أنك تحمله فوق طاقته. اتقوا الله في البهائم العجماوات، حتى إنه لما رأى صحابيين يركبان دابتين في السوق ويتحدثان، كل واحد ركب الدابة ويدردش مع بعض، يعني شات قبل الايه قبل الممات سبحان الله، في بس حوار على ايه، بدل ما على يعني الحاسوب او كده على روس. قال لا تتخذوا الدواب كراسي، لا تتخذ الدواب، وانما خلقها رب العباد لتحمل اثقالكم وتوصلكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. هذه الرحمه تقارنها لما تدخل الى متحف اللوفر، تدخل متحف اللوفر تجد لوحة العسكري البريطاني المستعمر كيف يمتطي صهوة جواده، يأتي بالهندي المستعمر المنبوذ عنده الذي لا يسوي شيء عنده، الهندي راكع حارس الركوع، والعسكري البريطاني المستعمر بحذائه يقف على ظهر الهندي الراكع لكي يستطيع أن يمتطي صهوة جواده. الذين يدعون الحرية نحن نقول، أو الذين يدعون قيمة الإنسان وقيمة المخلوق وقيمة سبحان الله، لأن أوروبا وأمريكا تنفق 69 مليار دولار على القطط والكلاب. وأذكر في أيام الحرب الأهلية اللبنانية، اللهم أمن لبنان وكل بلاد العالم الإسلامي من كل مكر وسوء، في السبعينيات انهارت الفنانة بريجيت باردو التي ترأس مش عارف لجان حقوق الحيوان او المهم يعني الرحمة بالحيوان، انهارت وحولوها الى المستشفى. وبعدين بيسألوها الصحفيين ايه سبب الانهيار، الحرب اللبنانية كان بيقتل الاخ اخوه مش عارف هو بيقتل ليه وبيقتل ليه سبحان الله. تقول لان العصافير في لبنان قد قتل كثير منها اثناء الحرب، لكن اصحاب العصافير مركبين عصافير سبحان الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان عشان يفهم هؤلاء يجب أن يقف على رأسه سبحان الله. في الاستراتيجيات العسكرية، وأنا أعرف أن فيكم من يدرسون العلوم السياسية، في الاستراتيجيات العسكرية لما في جيش ينسحب ويأتي الجيش الجديد، الجيش المنسحب يلغم الأرض، يحط إزراعها إيه ألغام على حدود الاسكندرية والسلوم. وانت رايح على طريق ليبيا على البحر في منطقة اسمها العالمين جرت معركة كبيرة بين رومل ثعلب الصحراء الالماني ومونتجومري قائد القوات البريطانية في الحرب العالمية الثانية. فلغم رومل ثعلب الصحراء الارض. في الاستراتيجية العسكرية قائد الجيش الاتي يدخل القطعان من الماشية او الدواب تدخل على الارض معروفة يعني فتنفجر الالغام فيها فيدخل الجيش امنا. ماذا صنع مونتجومري الذي يشار اليه بالتاريخ انه من اعظم القوات؟ ادخل فيلق هندي من 4000 جندي عسكري هندي واخدينهم غصبا للحرب، وابلغ حكومة الملكة ان الفيلق قد انتهى عن بكرة أبيه ولم يقتل من الجنود البريطانيين إلا 4، هؤلاء الذين يرفعون اليوم قائمة الخلق أو قائمة حقوق الإنسان. يا عم انت بس سيبنا في حالنا واحنا نعرف كيف يكون الانسان مع اخيه الانسان او المسلم مع غير المسلم او العربي مع العربي او العربي مع الاجنبي. نحن الذين علمنا العالم التسامح، ولكن كان من الواجب ان ننشر. سبحان الله، وانا والله يا اولادي وبناتي عملت احصائية واستقراء بكتاب الله عز وجل في الايات، وجدت 6236 آية، هي عدد آيات القرآن. عدد آيات العبادات في القرآن 10 و100 آية، يعني 110 آية. 110 واضح، 110 يعني 100 يعني خلطان. واحد واحد صفر، خلاص واضح ان شاء الله. دبل وان زيرو، خلاص تمام. 110 آية نعمل لها نسبة وتناسب، نجد ان عدد آيات العبادات الصلاة والزكاة والعمرة والحج والذكر والقيام الليل وصيام النهار والتطوع والصدقات وحضور مجالس العلم وإلى آخره 110. نسبة وتناسب جزء إلى 62 جزء، يبقى الذي يقوم بالعبادات كلها حقق من الإسلام جزءا، وما زال أمامه 61 جزء. فانظروا كيف نحن بعيدين عن كتاب الله عز وجل. أحيانا أبناؤنا في الجامعات يدخلوا يجدوا يعني جماعات معينة وعناوين كبيرة. أنا أقول يعني من لم يدخل أو يعنون بجماعة إلى الآن فليكن حرا. الإسلام كالماء، الماء هذا صافي نقي لا عنوان له إلا الماء، هكذا الإسلام. أنا لا أقول أن هذه فرق، الفرق ضالة، لكن عندنا جماعات تختلف في طريقة الدعوة. فإذا رأينا جماعة تعمل وفق منهج الكتاب والسنة خير وبركة. ولكن أنا أقول لولدي، أقول لابنتي، إن لم يكن لك جماعة خلاص أنت دخلت فيها. ليه؟ لأنني أخاف يوما، أخاف يوما أن يكون ولاؤك لجماعتك لا لإسلامك. يعني مثال، ما فيش أطيب وألطف وأرق من أبنائنا اللي هم مثلا جماعة مثلا التبليغ والدعوة، مثلا ناس عندهم تواضع وأدب ويخرجوا كده يقولوا نخرج في سبيل الله، يعني كلمة كبيرة الحقيقة. لكن أنا أخشى سواء هم أو الصوفيين أو الجماعة الإسلامية أو أي جماعة من الجماعات، هذه الجماعات تعمل طالما تعمل وفق الكتاب والسنة ولا بدعة عندها خير وبركة. لكن لو جاء الصحابة وجيل التابعين وجيل تابعي التابعين اللي هم أفضل 3 أجيال شهد الرسول لهم بالخيرية، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وبلال وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص، في أي جماعة ينتسبون؟ يروحوا تبع أي جماعة؟ هيروحوا تبع الجماعة الكبيرة التي تحتوي الجميع، تحتوي المكان كله. لذلك دخل رجل على أبي بكر وهو خليفة رضي الله عنه، قال يا خليفة رسول الله، نعم، قالوا أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا، فأقسم بالله ما أكلمك حينا. أبو بكر قال له لا تكلمها إلى الليل، جزاك الله خيرا. أبو بكر وهو خارج يبدو الجناد بتاعته كانت 2012 ميلادية، وجد ايه؟ وجد عمر. لما نسأل عمر كمان ايه المشكلة، الرجل قابلني في الحج مرة وجلس جنبي في عرفة، وده فضلت الشيخ، والله انت ربنا يبارك فيك ويعني انتفعنا به، بارك الله فيك اخي. يا مولانا انا سألت 14 عالم في مسألة ارباح البنوك دي، الله يرضى عنك، جماعة يقولوا حلال وجماعة يقولوا حرام، قلت مش شايفتي فيه هدية الا الشيخ عمر، بس بالله عليك ما تقولش حرام. ها يبقى ده عايز يسأل، هل هذا يريد سؤالا؟ ينفع؟ واقول دائما كنا مرة في المدينة المنورة طالع في المصعد، فاختين من الاتيات للحج سمع واحدة صوتها عالي يعني بس بتهمس لاختها، مش ده الشيخ عمر؟ قلت لها نعم. لا والله كان نفسي اسأله سؤال. قلت لها تسأليه ليه؟ ما تسأليني انا. لا عجيبة والله، معلش زي بعض، تبادل الأدوار يعني دايما تداول الايه تداول الفتوى. يعني انا افتي في المطبخ وما يفتوا في الاسانسير تمشي الامور يعني سبحان الله ربنا يبارك فيك. واحيانا العربي عنده احيانا صبر واحيانا ما عندوش صبر. تجد سيدة البيت قاعدة ما شاء الله قدام الشيف المشهور فلان مثلا وملعقة من الزيت وتلاتين جرام من مش عارف ايه واتنين جرام من الزبدة يجيله مكالمة من امريكا بالدولار سبحان الله. الو والله ما شاء الله عليك انت قلت ايه 30 جرام من الزبدة ولا 32 يا عم الله يرضى عليها ست حتى سبحان الله. اما نيجي في الصلاة يا شيخ خليك صدرك حنين شوية الحجاب يا شيخ انت بتعقدوها ليه يا عم الله لا اله الا انت سبحانه. فالعربي في صفات ان لو رصدنا اخلاق العربي وطبيعته لا اله الا الله. العربي دون دين خلوا بالكم من هذا الكلام العربي دون دين فوضوي لا يحب النظام عفوي لا يحب التخطيط عاطفته ترتفع الى عنان السماء وتهبط الى قاع المحيط. الان انتم ابنائي وبناتي قول والله كلام الشيخ يعني معقول انا خلاص بعد كده ايه لا اتكبر ولا اغتاب حد لان اكتشفنا ان الحسنات تضيع ان شاء الله لما ارد على الهاتف اقول السلام عليكم ده الدين بسيطه وسهل. طب الحمد لله دول يستمروا لمده ساعتين نصبح الصبح الاستاذ في امتحان بعد ساعه اما ده استاذ ده غبي ده مش فاهم يلا والدرس بتاع الشيخ عمر طار في الهواء ذهب مع كلام الليل مدهون بزبد يسيح عليه ان طلع النهار لا اله الا الله ما ينفع هذا الكلام. مره ربنا يرضى عنكم كنت في فضيه من الفضائيات لحقيقه يعني حصل في دوله ما مش هقول طبعا اي دوله لم يكن هنا يعني على كل المذيع من جماعة معينة تمام هو ماسك على نفسه شوية فجاء سؤال على الهواء يا شيخ نعم ما رأيك في الصوفية والمتصوفة؟ المذيع نسي ان انا جنبه الصوفية دول نزل في وانا اول الكاميرا ما تروح بعيد عني يا ابن الحلال ايه ده ايه ده يا استاذ انا ابن الاستاذ ايه انطلق عارف الصواريخ ارض جو ما في. المهم ربنا ستر وعدى الموضوع. بعد سؤالين ثلاثه واحد طلع لنا كده السلام عليكم. عليكم السلام. والله نفسي اسال يا اخي يا استاذ انت ما تركتش الشيخ يقول لنا رايه في الجماعه الصوفيين. قالوا هذا السؤال خارج الحلقه. طب ممكن اسال سؤال في الحلقه؟ قال تفضل. ومنفعل المذيع طب منفعل يا ابني ايه ده المهم يا شيخ عمر قلت نعم. قال انا من 35 سنة وانا اتابعك وانت رجل لا تعرف الا الحق وتقول الحق وان كان مرا وما شاء الله عليك ايه رأيك في المذيع اللي جنبك ده؟ انتوا بتصفقوا لكن عمكم ما كان في وضع يعني لا يحسد عليه على الهوى وبلد يعني الله اعلم الموضوع فيه ايه. فربنا ألهمنا الإجابة وقلت والله يا ابني حصل موقف مع شيخ لي حقيقة يعني في فضائية من أو تلفزيون من تلفزيونات أحد الدول العربية الإسلامية شيخ أديله 4-5 سنوات بيطلع مع مذيع معين المذيع فهم طريقة الشيخ. فمرة جه سؤال المذيع نسي أن الشيخ قال قاله لا يجوز. الشيخ سكت. السؤال اللي بعده هذا جائز للمذيع. فالشيخ راح وقف شال المايك بتاعه راح فين يا مولانا؟ قال له ده انت اللي مولانا سبحان الله مولانا يا شيخ. قال له ده انت اللي شيخ يا ابن. المهم بالليل وزير الاعلام ومدير التلفزيون راحوا للشيخ واستسمعوا ده ولدك المهم راجع الشيخ الاسبوع اللي بعده اول سؤال سئل من الجمهور بيقولوا يا مولانا ايه رايك في المذيع اللي جنبك؟ قال والله المذيع اللي جنبك ده يذكرني بزوجتي. قالوا ازاي يعني؟ قال اصل انا زوجتي احيانا اصلي المغرب في المسجد وارجع أصلي ركعتين السنة ترد على الهاتف تقول اللي بيسأل ايه هذا لا يجوز عند الأحناف جائز وعند المالكية. فأصبحت مدام هي زوجتي الشيخ بالتبعية يعني سبحان الله نفته. ولذلك الكارثة كثير من أبنائي وبناتي رجال ونساء كبار وصغار يا شيخ والله سألت سؤال في الدين فيعني قلت أسألك. طب أنت بتسأل ليه؟ ألا يعني أنت ما حط سؤال سبحان الله يعني في الطب لا يتكلم إلا الطبيب وسبحان الله وفي الهندسة لا يتكلم إلا المهندس وفي القانون لكن في الطب. أقول لكم شيء خلي واحد من أولادي كده يأمكم في الصلاة مرة ويحصل سهو
بس.
وينقسم المسجد الى 5 ابو حنيفة و7 مالك و6 الشافعي و19 ابن تيمية. سبحان الله. لا غلط. طب لازم يسجد بعد اللي يقول له لا احنا بقى المالكية لازم ايه ان كان نقصا وان كان زيادة سبحان ندخل في دوامة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا واياكم من كل سوء. انا اعود الى القضية واقول الفرق بين دين الله في الاخلاق والامور الوضعية ان دين الله سبحانه وتعالى دين سبحان الله فطري. من 4 سنوات مجلس النواب الايطالي في روما طالب وزير الداخلية باصدار قرار على شاكلة القرارات الفرنسية بنزع الحجاب للمسلمات التي عشت في ايطاليا. الرجل الوزير لا مسلم ولا مسيحي حتى ما له يعني علماني خالص. فاذا بالرجل يلهم وقال انزعوا اصدروا امرا بنزع الغطاء الذي على رأس مريم في جميع الصور الموجودة في بقاع ايطاليا كلها، فاذا اصدرتم قرارا باظهار شعر امنا مريم امام الجميع فعندئذ ربما افكر ان اصدر قرارا بنزع الحجاب والغطاء الذي على رأس المسلمات في ايطاليا. سبحان الله. الدين لا يعدم نصيرا. الدين لا يعدم نصير. ليه ليه؟ هسأل سؤال بخصوص هذا الموضوع الحجاب ده. لماذا الجنين عاريا؟ لان لا عقل له، صح ولا لا؟ عقله مش موجود لسه. فلما ينزل من بطن امه يعني نواري شيء كده يعني من غلظه من عورتي بسيطه سبحان الله. فاذا كبر شويه 4 سنوات يلبس شورت، فاذا كبر شويه يلبس لغه الركبه، فاذا كبر يبتدي هو يغطي نفسه. فكلما كبر عقله كلما طال ايه ثوبه. طيب واللي عندها 30 سنة وقصرت ثوبها يبقى في علاقة ايه عكسية ما بين عدم وجود المخ وعدم وجود. خلي بالك اقولكم على قصة مهمة جدا. انتوا عندكم وقت ولا بلاش قصة تسمعوا القصة؟ انا شفت العرب من العراق للمغرب ومن شمال سوريا لجنوب الصومال امتع حاجة عندهم القصص. اول ما تقول اوامر ونواهي اللي يتاوب واللي يبص في الموبايل واللي يبص في الساعة. لكن القصص المهم يعني القصص جزء 5 من القرآن من ركائز الاسلام القرآن 5 او من محاور القرآن 5. دي قصة واقعية في التاريخ عشان اعرفكم كيف ان للشيطان خطوات. سنة 1869 اذكروا هذا التاريخ 1869 يعني من كام؟ من 125 سنة تقريبا، صح كده؟ يعني مش شاطر في الحساب لكن انا هنا في يعني مهم اكثر من قرن وشوية. 1869 كانت اول مدرسة للبنات في البلاد العربية انشئت في مصر بإعاز من الانجليز. فكانت خطوة طيبة. كان البنت عندنا في مصر كان على اساس انها دولة عريقة الحضارة كانت تروح 4 سنوات مرحلة ابتدائية و4 سنوات مرحلة اعدادية بكم سنة؟ 8. وهي دخلت المدرسة وعندها 5 أو 6 وعندها كم سنة؟ 14 سنة وتجلس في بيتها الى ان يأتيها ابن الحلال او لا يأتيها خلاص. لان كان العرف العربي كان المرأة لها 3 خروجات لا علاقة له بالدين. تخرج من بطن امها الى الدنيا هذا اول خروج، وتخرج من بيت ابيها لبيت زوجها الخروج الثاني، والخروج الثالث الله اكبر ولله الحمد المهم البقاء لله 4 تكبيرات على من حضر من اموات المسلمين. سلام. دي 3 خروجات اللي كانت موجودة عندنا. فلما جاءت المدرسة السنية اعترض المصريون قالوا ايه بنت تخرج وهن بالغات ما ينفعش. قالوا خلوا بالكم المدرسة دي ليس فيها صنف الرجل، كلها معلمات ملتزمات معمل لهم اختبارات، وليس فيها صفة الذكورة الا للاستاذ فلان مدرس اللغة العربية والدين، وده رجل يختار فوق سن 50 أو 60 تمام، يكون عنده الرب والسعال والكحة وبعدين كحته وضعفه يدل على ضعف مادته التي يدرسها واخد بالك، عقبال ما يكون هتكون الحصه خلصت والحمد لله رب العالمين، وعنده دواء الضغط والبتاع والنقرس وهشاشه العظام، يعني هو عباره عن مستشفى متحرك يعني خلاص. ده الاستاذ الوحيد او الذكر الوحيد الموجود في الايه الموجود في المدرسه. وكان الاب ياخد بنته ويروح يوصلها بالعرب الحنطور، عارفين الحنطور، في مركبه من المراكب يقودها حصان او حصانان، ترونها في الافلام القديمه او في المتاحف، او يعني ده اسمه ايه العرب الحنطور، ومغطى بستائر، ويجي امام باب المدرسه تنزل البنت وتدخل المدرسه. وكان في هذا الوقت كل الطالبات منتقبات، ليس ان النقاب فرض او فضل، لان العرف العام النقاب، العرف العام. وبعدين بدات المدرسه تاخذ ثقه اولياء الامور، حفاظ اخلاق، يفتشوا على الاظافر الصبح، ممنوع بنت تضع سبحان الله من قاصفات ومخشنات الاظافر هذه سبحان الله. ف سبحان الله العظيم، ست دول عربيه سنه 2008، ست دول عربيه 2008 استوردوا من شركه واحده، شركه مستحضرات تجميل، 600 طن احمر شفاه. الطن كم كيلو جرام؟ 1000. يبقى كم 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 1000؟ 600 الف كيلو جرام من احمر الشفاه، و390 طن مزيل، بتاع 390 طن طلاء اظافر، و270 طن مزيل طلاء الاظافر شاء يعني ما المهم كل الكيماويات. يعني شوف لو البنت الان رجعت وجدتها عايشه معاها عندها 80 سنه، خليها تاخد ملمس اظافرها ناعم. ليه؟ لان لم يقترب منها الطلاء المعروف، لان ده اصلا لا ينفع مع الوضوء. المهم علينا الان، احنا مش داخلين في ايه محاضره مستحضرات التجميل ده، بس ايه ذكرت في النصف يعني. اخذت ثقه الايه بتاع. فالمهم جمعت المديره اولياء الامور وقالت لهم والله البنات حقيقه، لان المدرسه كثر عدو عملنا سلالم، فالثوب طويل يجرجر في الارض، فالبنات بيدوسوا على ذيول الثياب تنكفئ تحصل حوادث، فبس ممكن الثوب ينقص بس 5 سنتيمتر بس فقط. الناس احنا العرب طيبين ويا سلام، الناس الانجليز دول منضبطين، الله اكبر، 5 سنتيمتر فقط قصروا 5 سنتيمتر شويه غير، بس يا ريت تشيل الايه من على وجهها النقاب عشان بس ترى السبوره يعني مكتوب عليها الكتابه، فبس عشان تراها. طيب يا ريت بلاش القفاز اللي في يدها عشان تستطيع ان تكتب بالايه بالريشه، لم يكن هناك اقلام جاف واقلام، لا كان يعني اقلام بدائيه في محبره موضوعه وفيها حبر سائل سبحان الله. المهم ده سنه 1869، انا كنت في 1969 طالب في الجامعه، وكان ايامها انتشرت موضه الميني جيب والميكرو جيب تمام، فكان طول الفستان كله 5 سنتي. بعد ما نقص 1869 منه 5 سنتي طوله كله بعد 100 سنة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هي كده يعني سبحان، خطوات خطوة 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 خطوة، لا يأتي لي أقول لك لا داعي لمحاضرة الشيخ عمر على إيه يعني، ده مش كده، ده هو بس يجي له تليفون معين، يا الله ده أنا تذكرت عايز أستعد للامتحان بكرة، سبحان الله 700 حجة. أنا أقول أن الشيطان له خطواته، وأنا أقول أن الذي يمنعني عن صناعة الأخلاق وأحسنكم أخلاقا ليس صاحب الأخلاق ضعيف الشخصية، بالعكس أقوى شخصية في التاريخ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو منبع الأخلاق. وإذا قلنا إن ريختر أو الزلازل تقاس بمقياس ريختر، والأطوال تقاس بالسنتيمتر والمتر، والأوزان تقاس بالجرام وتقدر بالجرام وبالكيلوغرام، فإن الأخلاق تقاس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت عندك 1% من أخلاق رسول الله، 2% من أخلاق رسول الله، 5%، فشوف كيف تحصل الأخلاق. ولذلك أتدرون من يعني أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويلفون. سبحان الله العظيم. فنحن يعني مثلث الأخلاق. أنا أجور على الأسئلة، خلا محاضرة فقط لأن لا يتعلق ذهنكم، قد يكون سؤال هنا أنا أتمم المحاضرة دون أسئلة، وأي أسئلة ابعثوا لي على الإيميل وأنا إن شاء الله أجيبها لكم. فأستاذن بس المنصة يعني. فمحاور الأخلاق كيف أنا أتعامل مع من لهم حقوق فرضية علي؟ أول درجة الأب والأم. كان الجد زمان إذا كان معه أبناء متزوجون وكل واحد في غرفة، كان الابن يستحي وهو داخل غرفته المغلقة أن يمد رجليه تجاه الغرفة التي ينام فيها أبوه. حفيده ماذا صنع؟ يدخل الأب عليه وهو نائم ورجله في وجه أبيه وهو نائم، ويكلم صاحبه أو يكلم صاحبه. ما هو عندنا في سنة التلفزيون دخل المنطقة العربية سنة ايه؟ دخل مصر 1960 في قرية عندنا في شمال القاهرة، مدينة اسمها طنطا، في ناس فلاحين. فالشيخ بيحذر المصلين من موضوع، ايها المصلون ايها الاخوة الاحباء احبتي في الله، احذروا ان ابنتكم تضحك عليكم وتقول لك يا ابتي أريد أن أشاهد المسلسل عند الجيران، من كان في القرية كلها تلفزيونين أو ثلاثة، وهي تريد أن تذهب لمقابلة الحبيب، فكل المسجد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله يا رب. شو الفطرة بتاع الرجل القارة والفلاح، أن مين الحبيب الوحيد؟ سيد في غيره؟ فانظر إلى الناس رايحة دماغها فين، سبحان الله، الله أكبر. فنسأل الله السلام. ف القضية أن الإنسان في موضوع أبيه وأمه، دايما احنا شايفين الأب والأم أصحاب الأوامر. أوه. سبحان الله. قال روية في الحديث يعني وصحيح الإسناد، من نظر إلى أبيه أو أمه شزرا، شزرا يعني ايه؟ يعني ما عجبوش الكلام. يا ولدي احنا الخميس إن شاء الله رايحين نزور عمك عشان نبارك له بكذا، هو اصلا اول ما يروح لعمه يبتدي عمه يتكلم في السياسه ويتكلم مش عارف في الاقتصاد، والولد ما بالشام مش عايز تاكل، يقول بس يا ابويا انا اخذت موعد مع صاحبي مع صديقي مع اصحابي، ودي يا ولد عمك لا خلاص. فالام تتدخل، يا ابني بس طيب استنى يا ابو فلان انا هقنعه. يدخل الولد غرفته ويصفخ الباب خلفه في دبي يسمعها سكان البحرين. سبحان الله. من نظر إلى أبيه أو أمي شزرا أي ازدراء أو تكبرا أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. والرجل كبير السن عنده 90 سنة، عنده ولد 50 سنة قاعد عنده في البيت، فالرجل نظره صار ضعيفا، فيقول لابنه يا ولدي ايه اللي على الشباك ده؟ قال له عصفور يا أبويا عصفور. الرجل لم يسمع، قال له ماذا تقول يا ولدي؟ عصفور. فهو يقرأ في الايه أخبار الرياضة فمش فاضل أبوه، قال له يا ولدي ما سمعت؟ العصفور. فدخل الأب يتوكع على عصا وجاب صندوق قديم وأخرج منه مذكرات كتب فيها من 47 سنة، الولد ده كان عنده 3 سنين، هذا الرجل أبو 50 سنة. قال يا ولدي أنا مسجل هنا يوم كذا تاريخ كذا من 47 سنة، لما بدأت تتعلم الكلام تشير هكذا عايز تسأل إيه الطائر الكائن اللي على، فقلت لك عصفور فما استطعت أن تنطقها، فكررتها لك 24 مرة بفرح شديد أنك بدأت تتعلم الكلام. ماركوس كيتو مش مفهومة ولا إيه؟ وصلت الرسالة ولا ما وصلت؟ يعني الذي حمل أمه على كتفيه وذهب ليحج بها وقابل عمر قال يا أمير المؤمنين هذه أمي أطعمها بيدي وأرفع جسدها بيدي وهكذا جئت بها من الشام حاملا إياها وأدي لها مناسك الحج، هل قضيت حقي نحوها؟ قال ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك كانت تصدع معك كل هذا وتتمنى لك الحياة وأنت تفعل معها هذا وتتمنى لها الموت، حتى قال العلماء لا يجوز أن تنادي أباك باسمه المجرد ولو من باب الدعابة ولا أمك. البنت تقول له ما عائشة 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 من بدعبها مدعبة سخيفة سبحان الله. عبد الرحيم عبد الرحيم مين عبد الرحيم؟ أبويا أبوك لا إله إلا الله. قال ولا تجلس وهو واقف، لا يريد يجلس هو ده لو الأب يدخل كده فلو عليك ابن زحر. نعم أيوة سلام بس أخلص مكالمة وأكلمك. لا إله إلا الله لا حول إلا الله إن إليه رجعون. بروا آباءكم تبركم أبناءكم، هذا هو المحور الأول. المحور الثاني مع إخوات أخواتكم وإخوانكم صدقوا بعض. قال الأعرابي تحب أخاك أم صديقك؟ قال أحب أخي إذا كان صديقي. أحب أخي، فالصداقة تبدأ من إيه؟ من أنك لا تتعالى عليه لا تتكبر عليه. بينك وبينه سنة أو سنتين الوالدة تقول خد أخوك معاك، ما ينفعش أنا أصحابي الكبار ما يجلس معهم، نحن نتكلم كبار الكبار. يا رجل أنت تتكلم كمان، هل هذا كلام الكبار التي تستحي منه؟ ده كلام الكبار سبحان الله. فالقضية وهكذا البنت النسمة الطيبة في البيت هكذا في المحيط القريب. المحيط الجامعي نحن أرسلناكم إلى الجامعة لتحصيل العلم، والله يا ولدي والله يا ابنتي ما غض إنسان بصره إلا وأطلق الله له بصيرته، وما غضت إنسانة بصرها إلا وأطلق الله لها بصيرتها. فالإنسان يراعي لأن النظرة دين يتحمله هذا أو ذاك يؤخذ منه في الحياة الدنيا قبل أن يموت، هذا هو الأمر المهم. الأمر الثالث أنا أريد أن أقول أو أتمنى قبل أن أموت إن شاء الله أمرين. الأمر الأول أجد أبنائي وبناتي من الطلبة والطالبات يحبون القراءة، يحب أن يقرأ. يعني سبحان الله عايزين ندخل المكتبة لديها كأنها إيه انقلبت إلى سيتي سنتر. يعني اعتبروا المكتبة مثلا يعني مول من المولات، مرة اعمل يوم للمول يعني خش كده المكتبة ايه الكتب دي دي ناس فاضي يا اخي كل ده كتب سبحان الله. طب يعني ادخل عليه الاوروبي يقرأ 36 كتابا في السنة، الكيان الصهيوني افراده يقرؤون 40 كتابا في السنة، كل 80 عربي يقرؤون كتابا في السنة، هذا احصائيات اليونسكو. نصيب العربي من القراءة 6 دقائق في اليوم يقرأ 6 والله إذا تعب الله يعينكم الله سبحان الله حاجة تتعب العينين. فالإنسان سبحان الله يعني إذا يعني أحب القراءة جمع التاريخ والعلم كله في سبحان الله هذا العقل الذي يكون. أحبتي في الله الخلق عايزين نتذكر دائما أنه فريضة لا فريضة. طيب وحدد عشان تخرجوا من المحاضرة وقد استفدتم، أول شيء في خلق داخلي وفي خلق ظاهري. الخلق الداخلي أن أنقي قلبي من الكبر من الرياء من العجب من الحسد من الضغينة من الأمن من مكر الله من القنوط والعياذ بالله من رحمة الله. أدي الحقد أدي الحسد أدي الكبر أدي الرياء أدي العجب، هذه الصفات السيئة، هذا هو الخلق الذميم الذي إيه أرفع أضع مكانه إيه حلم رحمة ود محبة هكذا. في المقابل في أخلاق ظاهرية اللي هي إيه يغض البصر كف الأذى كلمة طيبة الاستماع للخير مد اليد بالخير القدم تذهب إلى المكان الذي يحبه الله عز وجل هكذا. بهذا المنطق سبحان الله العظيم يحافظ الإنسان على أخلاقه في تعاملاته مع المخلوق ومع الخالق. أقول في نهاية المحاضرة قد يكون الخلق متعبا لنا أحيانا لأن الصبر يحتاج إلى مجاهدة، ولذلك يقال إن عنترة لما قالوا له أنت أشجع إنسان في العرب قال من قال هذا؟ هذه مسألة صبر. قالوا كيف يا رجل هذا تواضع؟ قال لا ائتوني برجل قوي. جاء رجل قوي أمام عنترة وقال له عنترة لتضع أنت سبابتك في فمي وأنا أضع سبابتي في فمك وليضغط كل منا على سبابة الآخر. ظل كل واحد يضغط إلى أن قال الذي أمام عنترة آه من شدة الألم، قال عنترة لو صبرت ساعة لحظة لقلتها أنا. في القضية صبر ولا شجاعة؟ صبر، أن يصبر الإنسان. قال ربنا عن المؤمنين والكاظمين الغيظ، أنا أكظم غيظي. لما دخل أحد الخدم على هارون الرشيد ويصب له إبريق النحاس الماء، وقع الإبريق على يد أمير المؤمنين فجرحه، فغضب أمير المؤمنين، لحقه الغلام وقال يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. ماذا صنع النبي بالذين آذوا يوم الفتح؟ لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لأخيه لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. نحن نريد أن نطلق يعني الناس من ألسنتنا، وأن نطلق الناس بعيدا عن ألسنتنا، ولا ننظر إلى الناس بالزراء، ولا ننظر إلى الناس سبحان الله بتكبير العيوب، ولكن يجب أن ننظر ولا تكون أخلاقنا ذبابية. احنا عايزين أخلاقنا تبع مملكة النحل لا مملكة الذباب. ليه؟ ولا مملكة الخنافس. الخنافس عزكم الله السوداء هذه إذا وضعتها داخل هذه الكومة من الورد، أنا كنت خايف يكون صناعي ترى الحمد لله طبيعي، فسبحان الله ال- 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 الخنافس لو وضعناها هنا تموت بسفسكي الخنق، لا تستطيع جهازها التنفسي أن يتحمل الرائحة الطيبة، ولو وضعنا عليها عطور تموت فورا، وإذا وضعت في كومة السماد والسباخ والروائح النتنة تنتعش وتقوى وتكون في أجمل حالاتها. ففي ناس يحبوا مجالس الغيبة والنميمة، هو جالس كده أسكت مش فلان حصل كده منه، يا سلام وبعدين يقول يا أخي حرام يا ناس تكلم يا رجل خلام. يا عم ده غيبة، يا عم انت تسمح كلام الشيخ عمر كامل بس كمل سبحان الله غفور رحيم، ما احنا نروح نصلي الظهر بس بعدين عمل ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله. ولذلك طب ما تحددوا لنا الغيبة، الغيبة دي ايه؟ في بعض المتقعرين يقولوا من الاولاد والبنات يقول ايه الغيبة، لا الغيبة عن السفر، واحد غاب عن واحد الغيبة، لان اللغة العربية لغة دقيقة وعجيبة. لو قلت لكم كلمة الحمام والحمام اللفظ واحد صح ولا لا؟ ولكن الفرق ايه؟ حاء الحمام عليها ايه؟ فتحة، والحمام اللي هو الموت تحت الحاء ايه؟ كسرة، ولان الحمام يطير الى اعلى ففتحة الحاء الى اعلى، وان الحمام هو الموت ندفنه تحت الارض فالحمام الكسرة من تحت، هذه دقة لغتنا العربية. زي بالضبط انا الان على المنصة مرتفع اقول لكم خطبة يوم الجمعة، اصعد على المنبر فيها ارتفاع علو خطبة، اما لو راح واحد منكم لعمه ان شاء الله باذن الله يعني قريبا ان شاء الله عشان ايه يطلب يد ايه زميلته فاسمها ايه خطبة. ليه؟ في انكسار وذلة، لو سمحت يا عمي يعني، ودي الانكسار والذلة الوحيدة في التاريخ لان بالك انت انا طبعا متخيل بكره ان شاء الله الشيخ عمر قال لكم والله قال معلومه عجيبه جدا، ايه بقى موضوع الخطبه؟ احنا نسميها خطبه؟ لا 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 احنا نغير اللغه، لا طبعا. فلغتنا العربيه هذا جمالها وهذه رقتها، ولا يستحي الانسان ان يتكلم بعربيته لان العربيه هي التي صاغها كتاب الله سبحانه وتعالى. فانا اقول ان الاخلاق الداخليه الذميمه ارفعها من حقد وحسد وكبر وضغينة ورياء وعجب وامن المكر الى اخره، واضع مكانها الرحمة والحب والمودة للناس، ثم بعد ذلك الظواهر، احفظ العين من النظر ليس الى ما حرم الله فقط، ولكن اغض الطرف اغض البصر عن عيوب الناس عن عيوب الاخر. انا ان كان في الرجل عيب في عيوب، وان كانت في مثالب انا في مثالب اكثر سبحان الله، واي منا قد صفت مشاربه، كل واحد فينا في عيوب شتى. في سبحان الله العظيم الاخ لنا من المغرب العربي، والمغرب العربي فيهم ما شاء الله يعني حقيقة شدة في الحق ربنا يبارك فيهم. كنا في ألمانيا لنا صديق أستاذ فاضل من أساتذتنا الكبار، قالوا تعالى يا فلان والله يا أخي أنتوا أهل المغرب العربي تونس والجزائر والله ما شاء الله عليكم، ويعني بس أنتوا فيكم بس عيب واحد. قال ايه العيب ده؟ قال هو ده هو هذا العيب سبحان الله لا اله الا الله. فانا مش عايزك تبقى مندفع. ليه مندفع؟ امتص من امامك، خذ الاول اريحه سبحان الله، وبعد اسمع منه، وبعدين ليه ربنا خلق لنا اذنين ولسانا واحدا؟ ليه؟ عشان نستمع ايه اضعاف ما نتكلم. وعملوا احصائية وجدوا العربي يتكلم 7 أضعاف ما يسمع، والغربي يستمع 4 أضعاف ما يتكلم. سبحان الله، فاحنا قلبنا المسألة. ولما عملوا احصائية في احد الجامعات العربية في مسألة الكلام، وجدوا ان الرجل العربي يتكلم في اليوم 7500 كلمة، والمرأة العربية حفظ الله لسانها تتكلم 11500 كلمة. هما الاثنين يتكلموا في اليوم 18000 كلمة، منهم 20000 كلمة غلط. سبحان الله، لا اله الا الله. فكثرة كلامنا كثرة سقطنا، كثرة خطأنا. من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه طالت حسرته. انا اريد ان اقول نمسك اللسان عن اعراض الناس، عن اعراض البشر، نتعامل بما يرضي الله حتى يرانا غير المسلم ان احنا فعلا على الطريق سائرين. انا اوصي بامرين. الامر الاول، نواظب حقيقة اولاد وبنات على الصلوات 5، ده شيء. ويريد قبل ان ننام اللي مش متعود على ورد معين يقرأ ولو صفحة من المصحف. امان عليكم كأب، صفحة من، انا لا اطالبكم اكثر من هذا. اذا كان فيه حمية ونية طيبة نحفظ كل يوم 3 آيات من المصحف فقط. فقط احفظ 3 آيات. اخر الاسبوع عندك 21 آية، اخر الشهر عندك 90 آية، اخر السنة عندك 1000 آية، الى ان تنتهي من الدراسة الجامعية ان شاء الله رب العالمين. قبل ان تشغل بالزواج وغيره تكون قد حويت القرآن وتراجع دائما. والقرآن اذا حفظته في داخلك يحفظك والله سبحانه وتعالى، وفيه سبحان الله الحسنات والفضل والنور. ولذلك لما تكثر من قراءة القرآن هتلاقي ان اذنك لن تلتقط احلى من كتاب الله سبحانه وتعالى. ابنائي الفضلاء، ادعو الله عز وجل لكم بالنجاح والتفوق والاستقامة والبعد عما حرم الله عز وجل، وان يرزق بناتي الفضليات بازواج صالحين قريبا ان شاء الله، وان يرزق ابنائي الاعزاء بزوجات صالحات. ونسأل الله أن يهب الصالحين للصالحات. بورك لكم في علمكم، بورك لكم في جامعتكم. بارك الله في سمو الشيخ سلطان القاسمي الذي أنشأ هذه المنشأة الكبيرة التي نعتز بها جميعا على مستوى العالم، ونقول هذه هي بيئتنا العربية الإسلامية العلمية المتقدمة، ونحن نفاخر بكم كل الذين نجلس معهم في كل مكان. أبنائي وبناتي، شكر الله للنادي الإسلامي ما صنع. وإن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تنتظرونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما تتوقعونه فقولوا يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزا الله خيرا على ما قدم أفاض وما قام به من إبهاج للنفوس. والآن وقت التكريم، نكرم من الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. وكذلك سنكرم الشركة التي قامت بتغطية الحفل. والآن نأخذ صورة تذكارية لأعضاء النادي الإسلامي مع الشيخ. خلاص خلاص خلاص.